الحمد لله والشكر له على توفيقه العام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفرد بالكمال والتمام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه هداة الأنام ومصابيح الظلام. وبعد، أيها المسلمون، فإنه لما عزم عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم على تزويج ابنه عبد الله، فاختار له سيدة نساء قومها آمينة بنت وهب لتكون حليلة له، فذهب به إلى وهب ابن عبد مناف بن زهرة، وهو يومئذ سيد بني زهرة سنًا وشرفًا، فخطب منه آمينة لابنه عبد الله فزوجه إياها. فقالت قريش حين تزوج عبد الله بآمنة: لقد فاز عبد الله وغلب على أبيه عبد المطلب، وقد حفظ الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم من دنس أهل الجاهلية، فقد ولد من نكاح ثابت الأركان، بالرغم من أن والديه كان على الشرك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما انطلق عبد المطلب بابنه عبد الله ليزوجه، مر به على كاهنة متهودة قد قرأت الكتب، فرأت نور النبوة في وجه عبد الله، فقالت: يا فتى، هل لك أن تقع علي الآن وأعطيك 100 من الإبل؟ فقال عبد الله: أما الحرام فالممات دونه، والحل لا حل فأستبينه، فكيف بالأمر الذي تبغينه، يحمي الكريم عرضه ودينه. وهذه الصيانة التي حصلت لعبد الله ليست له، وإنما هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ثم دخل عبد الله بآمنة بنت وهب وأقام عندها 3، فحملت برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: خرجت من نكاح غير سفاح. وقال صلى الله عليه وسلم: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي لم يصبني من سفاح الجاهلية في شيء، ولحكمة يريدها الله تعالى. فقد توفي أبو النبي صلى الله عليه وسلم وهو حمل في بطن أمه، وهذا أبلغ اليتم وأعلى مراتبه. فقد خرج عبد الله بن عبد المطلب مع جماعة إلى الشام في تجارة لقريش، فلما فرغوا من تجارتهم ومروا بالمدينة مرض عبد الله، فقال: أتخلف عند أخوالي بني عدي بن النجار. فأقام عندهم مريضا شهرا، ومضى أصحابه فقدموا مكة، فسألهم عبد المطلب عن ابنه عبد الله، فقالوا: تركناه عند أخواله وهو مريض. فبعث إليه عبد المطلب ولده الحارث، فوجده قد توفي ودفن في دار النابغة، فرجع إلى أبيه فأخبره، فحزن عليه عبد المطلب وإخوته وأخواته حزنا شديدا، وله يومئذ يوم توفي 25 سنة. وفي عام الفيل كانت نقطة التحول في حياة البشرية، حيث ولد خير البرية مؤذنا بقدوم عهد جديد. قال صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى عليهما السلام، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. فلما ولد صلى الله عليه وسلم ختنه جده عبد المطلب، وعمل له دعوة وجمع قريشا عليها. فلما أكر قالوا: يا عبد المطلب، أرأيت ابنك هذا الذي أكرمتنا على وجهه ما سميته؟ قال: سميته محمدًا. قالوا: فلم رغبت به عن أسماء أهل بيته؟ قال: أردت أن يحمده الله تعالى في السماء وخلقه في الأرض. فألهمهم الله عز وجل أن سموه محمدًا لما فيه من الصفات الحميدة، ليلتقي الاسم والفعل، ويتطابق الاسم والمسمى في الصورة والمعنى. ثم دفعته أمه إلى حليمة السعدية لترضعه، فظهر عليه من البركة وآيات النبوة ما أبهر العقول وشرح الصدور، حتى رأت منه حليمة وزوجها عجبا. قالت حليمة السعدية: قدمت مكة في 10 نسوة من بني سعد ابن بكر، نلتمس الرضعاء في سنة شهباء، فقدمت على حمار لي كان قد حبس الركب لضعفه، ومعي صبي لنا وناقة هلمة مسنة، والله ما تنزل قطرة من لبن، وما ننام ليلنا ذلك أجمع من صبينا ذاك، وما نجد في ثديي ما يغنيه ولا في ناقتنا ما يغذيه، ولكننا كنا نرجو الغوث والفرج. فقدمنا مكة فوالله ما علمت امرأة منا، ما علمت امرأة منا إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأباه إذا قيل إنه يتيم، وتقول عسى أن تصنع إلينا أمه، إنما نرجو المعروف من أبي الولد، فأما أمه فما عساها أن تصنع إلينا. فوالله ما بقي من صواحبي امرأة إلا أخذت رضيعا إلا أنا، فلما لم نجد غيره وعزمنا على الانطلاق قلت لزوجي الحارث بن عبد العزة: والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ليس معي رضيع، لأنطلقن إلى ذلك اليتيم فآخذه. فقال: لا عليك أن تفعلي، فعسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. فذهبت فأخذته، ووالله ما أخذته إلا إني لم أجد غيره، فما هو إلا أن أخذته، فجئت به رحلي حتى أقبل علي ثدياي بما شاء من لبن، فشرب حتى روي، وشرب أخوه حتى روي، وقام صاحبي إلى ناقتنا تلك فإذا بها مليئة باللبن، فحلب وشرب، وشربت حتى روينا، فبتنا بخير ليلة. فقال صاحبي حين أصبحنا: يا حليمة، والله إني لأراك قد أخذت نسمة مباركة، ألم تري ما بتنا به من الليلة من الخير والبركة حين أخذناه؟ فلم يزل الله عز وجل يزيدنا خيرا. ثم خرجنا راجعين إلى بلادنا وقد سبق حماري الركب، حتى إن صواحبي ليقلنا: ويلك يا ابنة أبي ذؤيب، هذا حمارك الذي خرجت عليه معنا؟ فأقول: نعم. قال: فكنا يقلنا: والله إنه ليكون له شأنا حتى قدمنا أرض بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، فإن كانت غنمي لتسرح ثم ترجع شباعا لبنا، فنحلب ما شئنا، وما حولنا أحد تخرج له شاة بقطرة من اللبن، وإن أغنامهم لترجع جياعا حتى إنهم ليقولون لرعيانهم: ويحكم، انظروا حيث تسرح غنم بنت أبي ذؤيب فاسرحوا معها. فيسرحون مع غنم حيث تسرح، فترجع أغنامهم جياعا ما فيها قطرة لبن، وترجع أغنامي شباعا لبنا، نحلب ما شئنا. فلم يزل الله يرينا البركة نتعرفها فيه حتى بلغ سنتين، فكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، فوالله ما بلغ السنتين حتى كان غلاما قد انتفخ لحمه وأكل، فقدمنا به على أمه ونحن أحرص شيء عليه مما رأينا فيه من البركة. فلما رأته أمه قلت لها: دعينا نرجع بابننا هذه السنة الأخرى، فإنا نخشى عليه وباء مكة، فما زلنا بها حتى قالت: نعم. فسرحته معا، فأقمنا به شهرين أو ثلاثة، فبينما هو خلف بيوتنا مع أخ له من الرضاعة في غنم لنا، جاء أخوه يشتد راكضا، فقال: ذلك أخي القرشي، جاءه رجلان عليهما ثياب بيض، فأضجعاه فشق بطنه، فخرجت أنا وأبوه نشتد نحوه، فوجدناه قائما متغيرا لونه، فاعتنقه أبوه وقال: يا بني ما شأنك؟ قال: جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني وشق بطني، ثم استخرجا منه شيئا فطرحاه، ثم رداه كما كان، فرجعنا به معنا. فقال أبوه: يا حليمة، لقد خشيت أن يكون ابني قد أصيب، فانطلقي بنا نرده إلى أهله قبل أن يظهر به ما نتخوف منه. فاحتملناه فقدمنا به على أمه، فقالت: ما ردكما به يا حليمة؟ فقد كنتما عليه حريصين. فقلت: لا والله، إلا أن الله قد أدى عنا وقضينا الذي علينا، وقلنا نخشى عليه الإتلاف والأحداث فنرده إلى أهله. فقالت: ما ذاك بكما فاصدقاني؟ فلم تدعنا حتى أخبرناها خبره، فقالت: أخشيتما عليه الشيطان؟ كلا والله، ما للشيطان عليه من سبيل، والله إنه لكائن لابني هذا شأن، ألا أخبركما خبره؟
قلنا بلى. قالت حملت به فما حملت حملا قط أخف علي منه. فأريت في النوم حين حملت به كأنه خرج مني نور أضاءت له قصور الشام. وقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف كان أول شأنك يا رسول الله؟ قال كانت حاضنتي من بني سعد، فانطلقت أنا وابن لها في بهم لنا ولم نأخذ معنا زادا، فقلت يا أخي اذهب فأتنا بزاد من عند أمنا. فانطلق أخي ومكثت عند البهم، فأقبل إلي طائران أبيضان كأنهما نسران، فقال أحدهما لصاحبه أهو هو؟ فقال نعم. فأقبل يبتدران فأخذاني فبطحاني للقفا فشقا بطني، ثم استخرجا قلبي فشقاه فأخرجا منه علقتين سوداوين، فقال أحدهما لصاحبه ائتني بماء ثلج فغسل به جوفي، ثم قال ائتني بماء برد فغسل به قلبي، ثم قال ائتني بالسكينة فذرها في قلبي، ثم قال أحدهما لصاحبه خط فخاطه وختم على قلبي بخاتم النبوة، ثم انطلق فتركاني وفرقت أي خفت فرقا شديدا. ثم انطلقت إلى أمي من الرضاعة فأخبرتها بالذي لقيت، فأشفقت أن يكون قد التبس بي، فقالت أعيذك بالله، فرحلت بعيرا لها وحملتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي، فقالت أديت أمانتي وذمتي وحدثتها بالذي لقيت، فلم يرعها وقالت إني رأيت خرج مني نور أضاء منه قصور الشام. قال أنس رضي الله عنه وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. وبعد أن أعادت حليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمه آمنة بنت وهب، بقي صلى الله عليه وسلم مع أمه يكفله جده عبد المطلب، ويعيش في حفظ الله تعالى ورعايته له، ينبته نباتا حسنا لما يريد به من كرامته. فلما بلغ صلى الله عليه وسلم 6 سنين خرجت به أمه ومعها أم أيمن إلى المدينة، فزارت أخواله من بني عدي بن النجار. وفي ذات يوم جاء رجلان من يهود المدينة إلى أم أيمن فقال أخرجي إلينا أحمد ننظر إليه. فنظر إليه وقلباه، فقال أحدهما لصاحبه هذا نبي هذه الأمة وهذه دار هجرته، وسيكون بها من القتل والسبي أمر عظيم. فلما سمعت أمه ذلك خافت، فرجعت به مسرعة إلى مكة. فلما بلغت الأبواء بين مكة والمدينة توفيت، فبقي صلى الله عليه وسلم مع جده عبد المطلب بن هاشم يحفظه ويرعاه، ورق عليه رقة لم يرقها على ولده، وكان يقربه منه ويدنيه، ويدخل عليه إذا خلى أو نام، وكان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة، ويجلس بنوه حول فراشه ذلك حتى يخرج إليه، لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا له. فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام حتى يجلس عليه، فيأخذه أعمامه ليؤخره عنه، فيقول عبد المطلب دعوا ابني، فوالله إن له لشأنا، إنه يؤسس ملكا. ثم يجلسه معه على فراشه ويمسح ظهره بيده ويسره ما يراه يصنع. ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يعيش في كنف جده عبد المطلب حتى إذا بلغ 8 سنين حضرت جده عبد المطلب الوفاة، فأوصى ابنه أبا طالب بحفظه وحياطته، ثم مات عبد المطلب ودفن في الحجون. فلما أخذ أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبه حبا شديدا لم يحبه لولده، فكان يكون معه في غالب أحواله، فلا ينام إلا إلى جنبه، وإذا خرج أخذه معه. وقد جرى له صلى الله عليه وسلم وهو في كنف عمه أبي طالب من الحوادث ما يشير إلى دلائل نبوته وما سيكون عليه أمره. فلما قدم إلى مكة رجل كان عائفا يتكهن، وكان إذا قدم مكة أتاه رجال من قريش بغلمانهم ينظر إليهم ويعتاف لهم فيهم، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام مع أبي طالب، ثم شغله عنه شيء، فلما فرق قال الغلام علي به. فلما رأى أبو طالب حرصه عليه غيبه عنه، فجعل يقول ويلكم ردوا علي الغلام الذي رأيته آنفا، فوالله ليكونن له شأن. ولما أراد أبو طالب أن يخرج في تجارة إلى الشام وتهيأ للرحيل تعلق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرق له أبو طالب وقال: والله لأخرجن به معي ولا أفارقه ولا يفارقني أبدا. فخرج به، فلما نزل الركب بصرى من أرض الشام كان بها راهب يقال له بحيرة في صومعة له، والصومعة هي المكان الذي يتخلى فيه الراهب عن أشغال الدنيا وملاذها زاهدا فيها ومعتزلا أهلها. وكان إليه هذا بحيرة علم أهل النصرانية الذي يتوارثونه كابرا عن كابر، ولم يزل في تلك الصومعة منذ زمن لا ينزل إليهم، وكانوا كثيرا ما يمرون به فلا يكلمهم ولا يعرض إليهم. فلما كان ذلك العام نزلوا قريبا من صومعته، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركب لما أقبل وغمامة تظله بين القوم، ثم أقبلوا فنزلوا في ظل شجرة قريبا منه، فنظر إلى الغمامة حين أظلت الشجرة ومالت أغصان الشجرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استظل تحتها. فلما رأى بحيرة ذلك نزل من صومعته وصنع لهم طعاما كثيرا، ثم أرسل إليهم وقال: يا معشر قريش، إني صنعت لكم طعاما، وأحب أن تحضروا كلكم، كبيركم وصغيركم، عبدكم وحركم. فقال له رجل منهم: والله يا بحيرة، إن لك شأنا اليوم، ما كنت تصنع هذا بنا وقد كنا نمر بك كثيرا، فما شأنك اليوم؟ فقال له بحيرة: صدقت، قد كان ما تقول، ولكنكم ضيف وقد أحببت أن أكرمكم وأصنع لكم طعاما فتأكلوا منه كلكم. فاجتمعوا إليه، وتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين القوم لحداثة سنه في رحال القوم تحت الشجرة. ثم بعد ذلك رآهم بحيرة فلم ير الصفة التي يعرف ويجدها عنده، فقال: يا معشر قريش، لا يتخلفن أحد منكم عن طعام. قالوا: يا بحيرة، ما تخلف أحد ينبغي له أن يأتيك إلا غلام وهو أحدثنا سنا فتخلف في رحالنا. قال: لا تفعلوا، ادعوه فليحضر هذا الطعام معكم. فقام رجل من قريش فجاء برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أجلسه مع القوم، فلما رآه بحيرة جعل يلحظه وينظر إلى أشياء في جسده قد كان يجدها عنده في صفته، حتى إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقوا قام إليه بحيرة فجعل يسأله عن أشياء من حاله من نومه وهيئته وأموره، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره، فوافق ذلك ما عند بحيرة من صفته. ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه، فلما فرغ أقبل على عمه أبي طالب فقال: ما هذا الغلام منك؟ قال: ابني. قال بحيرة: ما هو بابنك؟ وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا؟ قال: نعم، إنه ابن أخي. قال: فما فعل أبوه؟ قال: مات وأمه حبلى به. قال: صدق. ثم قال له: ارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه اليهود، فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت ليبغون به شرا، فإنه كائن ابن أخيك، هذا شأن عظيم، فأسرع به إلى بلاده. فلما فرغ عمه أبو طالب من تجارته بالشام خرج به سريعا حتى أقدمه مكة، وشب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب يحفظه الله عز وجل ويرعاه ويحوطه من أمور الجاهلية ومعائبها، فكان أفضل قومهم مرؤة وأحسنهم خلقا وأكرمهم مخالطة وأحسنهم جوارا وأعظمهم حلما وأمانة وأصدقهم حديثا وأبعدهم عن الفحش والأذى. ما رؤي صلى الله عليه وسلم مخاصما ولا مجادلا أحدا حتى سماه قومه الأمين لما جعل الله فيه من الأمور الصالحة. وكان أبو طالب يحفظه ويحوطه وينصره ويعضده حتى مات. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم.